المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العدو هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله في باب بيان أنواع بيان في باب بيان شيء من أنواع السحر، تقدم حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا دخل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العبد هو النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما من حديث ابن عمر وإن من البيان لسحرا. هذه أحاديث تبين أنواعا أخر من أنواع السحر يتعاطاها بعض الناس، ويتساهلون فيها، وهي من السحر. من ذلك ما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس يعني تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة من النجوم يعني من علم التنجيم. شعبة من النجوم يعني قطعة وطائفة من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. التنجيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا هو التنجيم، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. وذلك أن المنجمين يعتقدون أنه في النجم الفلاني يحصل كذا، في النجم الفلاني ينزل المطر، في النجم الفلاني يحصل الغلاء في الأسعار، النجم الفلاني يموت فلان، النجم الفلاني يحصل الأرباح للتجار ومن تزوج بالنجم الفلاني من تزوج بالنجم الفلاني فإنه يكون زواجه موفقا، من تزوج بالنجم الفلاني يكون زواجه فاشلا، وهكذا ما يسمونه بالبخت والنحش. ولا تزال آثار هذه الجاهلية في عصرنا الحاضر فيما يظهر عند المنجمون والذين يذهبون إليهم، وبما يكتب في بعض الصحف والمجلات من أحوال البروج، وأنه في البرج الفلاني يحصل كذا، في البرج الفلاني تربح البضائع، وهكذا. هذا من التنجيم، لأن نسبة هذه الأمور إلى النجوم في طلوعها أو غروبها أو إلى الأفلاك في تحركها، نسبة هذه الأشياء إليها شرك بالله عز وجل، شرك في الربوبية. لأن الذي يدبر النجوم ويدبر الأفلاك ويدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نؤمن بذلك. أما النجوم وأما الأفلاك وأما جميع المخلوقات فليس لها تدبير وليس لها إحداث شيء أو جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأمر يرجع كله إلى الله، ويجب على المسلم أن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله، ولا يتأثر بما يقوله المنجمون والفلكيون، لأنهم جهال أو أنهم ملاحدة لا يؤمنون بالله عز وجل، كحال قوم إبراهيم أصحاب نمرود الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وهي الصور التي يبنونها على صور النجوم ويعبدونها من دون الله، ويظنون أن هذه النجوم أنها تتصرف في الكون، وأن هذه الهياكل على شكلها تدل عليها وتقربها للناس بحيث يعرفونها ويتصورونها. هذا شرك قوم إبراهيم أتباع النمرود في أرض بابل من العراق، يعبدون الكواكب. وبقية هذه الجاهلية في الناس، كلما ضعف العلم وكلما غفل العلماء عن التنبيه والتحذير زاد هذا الشر، لأنه لم ينقطع ودعاته لم يتركوه، فهم كلما رأوا المسلمون فتورا وغفلة عن التحذير عن هذا الشيء زادوا في دعوتهم إليه، تحديده للناس بأي وسيلة. الاعتقاد في النجوم أنها تؤثر ونسبة الحوادث إليها، يقال هذا المرض بسبب النجم الفلاني، أو هذا نزول هذا المطر بسبب النجم الفلاني، هذا كفر بالله عز وجل. وسيأتي باب خاص، باب ما جاء في التنجيم، عقد له المصنف بابا خاصا أما تعلم حساب النجوم، منازل القمر، تعلم منازل القمر من أجل معرفة المواقيت، مواقيت العدادات ومواقيت الزراعة والبذور، هذا شيء لا بأس به، أن هذا ليس معناه إسناد الحوادث لم يجوا، وإنما هو بيان المواقيت فقط. هذا ما يسميه العلماء بعلم التفسير، تفسير هذا مباح على الصحيح من قوله العلماء، وهو سيأتي إن شاء الله بحث. أما اعتقاد بالنجوم بأنها تؤثر، هذا يسمونه علم التأثير، هذا هو المحرم. فعلم التأثير محرم وشرك. علم النجوم الذي معناه التأثير هذا محرم وشرك، لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدبر وأنه يضر وينفع. ففي قول ابن عباس من اقتبس، في حديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من علم التنجيم وهو علم التأثير، فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث بالباب، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، لأن كل من المنجم والساحر يدعي علم الغيب، الذي اختص الله تعالى بعلمه. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، لأن الساحر يدعي علم الغيب والمنجم يدعي علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، كافر بالله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فعلم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، هذا هو الله سبحانه وتعالى. أما غيره فلا يعلم الغيب إلا من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله، هذا استثناء. فالرسل لا يعلمون الغيب لأنفسهم، وإنما يعلمون الغيب أو ما يعلمون من الغيب بما علمهم الله عز وجل من أجل مصلحة العباد. كل من ادعى علم الغيب هو كافر بالله سبحانه وتعالى. فإن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وعرفنا وجه ذلك. قال زاد ما زاد، يعني كل ما زاد من الاقتباس زاد من السحر، فمطل ومستسر. كل ما زاد الإنسان من التنجيم زاد من السحر، فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون، لأنه سحر، شرك بالله عز وجل، وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنجوم لم تخلق لأجل أن تتصرف في الكون، وإنما خلقت لفوائد بينها الله سبحانه وتعالى، كما يأتي أنها خلقت لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه فوائد النجوم ثلاث: زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، ورجوما للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، كما سبق لنا ان مسترق السمع يرجم بالشهب، يرجم بالشهب، فهذه الشهب التي ترونها هذه رجوم للشياطين. جعلها الله رجوما للشياطين. والثالث علامات يهتدى بها، يهتدي بها المسافرون. قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فالمسافرون في البر والبحر يهتدون بالنجوم، ينظرون الى القطب، الى الجدي الذي يدور على القطب، فيعرفون الجهات القطب الجنوبي والقطب الشمالي، لان القطب لا يتحرك من مكانه خلاف قوة النجوم فإنها تسير، أما القطب أو لا يتحرك من مكان. والقطب نفسه لا يرى، ولكن يرى النجم الذي عنده هو الجدي، الجدي مداره على القطب ومداره قريب، يعني كالنجم الثالث أن مداره قريب على القطب. فهم عرفوا نظروا الجدي، عرفوا الجهات، عرفوا الجنوب والشمال الغرب والشرق، فيهتدون في أفكارهم بذلك. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه الحكمة في خلق النجوم. أما أنها خلقت من أجل أن تؤثر في الكون أو تحدث ضرا أو نفعا أو حياة أو موتا، فهذا باطل، هذا لا، هذا من اختصاص الخالق سبحانه وتعالى. والنجوم مخلوقة لله عز وجل، والنجوم مسخرات لأمره، مسخرات لأمره، والذي يسيرها سبحانه وتعالى ويدبرها لمصالح عباده. رواه أبو داود بإسناد صحيح، حديث ابن عباس رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال وللنساء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. من عقد عقدة، هذا من عمل السحرة، يعقدون الخيوط، يعقدون الخيوط ثم ينفثون فيها، والنفث هو النفث مع الريق، يعقد العقدة ثم ينفث فيها من ريق، من أجل أن ينعقد أو يتعقد أمر فلان. يعقد العقدة من أجل أن يتعقد أمر فلان فلا يتوفر، لا في زواجه ولا في غير ولا في بيعه ولا في غيره، ثم ينفث فيها من ريقه، وريقه نجس لأنه متكيف بالشيطان، لأنه عميل للشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. فإذا نفث في العقدة هذا هو السحر، هذا هو السحر. وقد يضر من وجه إليه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا عمل السحرة، عقد العقد والنفس فيها من أجل الإضرار بالناس، هذا هو عمل السحرة. فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه في سورة الفلق، قال ومن شر النفاثات في العقد، نفاثات السواحل، والعقد هي العقد التي في الخيوط التي عقدناها ثم ينفثن فيها من ريقهن القبيح، فيصير هذا سببا للإضرار بالناس بإذن الله سبحانه وتعالى، ابتلاء وامتحان، هذا هو السحر. ومن سحر فقد أشرك، هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع السحر عقد العقد والنفث فيها، أن هذا من أنواع السحر، بل هذا هو السحر الحقيقي. أن تقدم لنا أن السحر على نوعين: حقيقي وتخيلي. الحقيقي هو ما يمرض الإنسان أو يقتله أو يحدث في نفسه البغض أو المحبة لأحد، هذا سحر حقيقي وهو سحر النفاثات في العقد. والنوع الثاني سحر تخيلي وهو ما يسمى بالقمرة، بحيث أن الساحر يعمل حيلا على أعين الناس، يخيل إليهم أشياء ليست حقيقية، يخيل إليهم أن الحشرة تكون دابة، تكون شاة أو سيارة، يخيل إليهم أنه يمشي في النار وهو ليس كذلك، أنه يطير في الهواء وهو ليس كذلك، يخيل إليهم أنه يطعن نفسه بالسكين ويأخذ منه الدم ولا يتأثر، ليس كذلك، هذا كله قمرة. يخيل إلى الناس الورق العادي، ورق الاسموت أو ورق الكتابة، أنه نقود، يجعله كأنه نقود أمام الناس، وهذا ليس حقيقة وإنما هو تخيل. إذا ذهب التخيل عاد في الحقيقة وظهر الشيء على حقيقة، هذا ما يسمى بالقمرة. كما ذكر الله عن قوم موسى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، لم يسحروا الناس وإنما سحروا أعينهم بما خيلوا إليه، كما قال تعالى في حق موسى عليه السلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى، هي عصي على طبيعتها، ولكن التخيل صورها كأنها تسعى، ليس كذلك، هذا تخيل. الشاهد قوله: من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. ومن تعلق شيئا وصل إليه، من تعلق شيئا وصل إليه، أي من اعتقد في شيء أنه ينفع، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر، وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن اعتقد في السحرة والكهان والمشعوذين والمنجمين والأموات والأولياء أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، وصل إليهم عقوبة له، وتخلى الله سبحانه وتعالى عنه ووكله إلى هؤلاء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، تنقطع صلته بالله الذي بيده الملك والذي بيده الخير والذي يرحم عباده ويرزقهم، تنقطع صلته بالله والعياذ بالله، ويصله الله إلى هذه المخلوقات الضعيفة لأنه اعتمد عليها وتوكل عليها وخاف منها ورجاها فيوكل إليها. فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله إليه، ومن سأل كاهنا أو عرافا عن شيء من الأشياء وكله الله إليه. هذا فيه وعيد شديد أن من اعتقد في غير الله من العرافين أو الكهنة أو السحرة أو الدجالين أو المشعوذين أنهم ينفعون أو يضرون أو يشفون من الأمراض أو أنهم يهبون الأولاد لمن لا يولد له أو غير ذلك، من اعتقد شيئا من ذلك وصله الله إلى هؤلاء، ومن وصله الله إلى غيره فقد هلك. ومن تعلق شيئا غير الله سبحانه وتعالى وكله الله، كما أن من توكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى وخاف الله ورجاه فإن الله يتولى أمره. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. فالذي يتوكل على الله ويؤمن بالله ويعتمد على الله إن الله يكفيه ورسوله من شر عباده. أليس الله بكاف عبده؟ فمن توكل على الله كفاه، أما من توكل على غيره فإن الله يصله إليه، وإذا وصله الله إلى غيره فقد وصله إلى ضعيف وإلى عاجز لا يغني عنه من الله شيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا يصله الله إلى هؤلاء الذين يضلونه ويفسدون عقيدته ويوهمونه ويتسلطون عليه فيعيش عيشة القلق والأوهام والضعف والخور. وهكذا نجد الخرافيين والقبوريين دائما في قلق ودائما في خوف ودائما في ذل والعياذ بالله، لأنهم تعلقوا على غير الله. ونجد الموحدين الصادقين في قوة وفي أمن وفي سرور بال وراحة نفس وطمأنينة، لأنهم توكلوا على الله. وفي الآخرة من عبد الله وحده تولى الله أمره في الآخرة ونجاه من العذاب وأدخله الجنة، ومن عبد الشياطين والمخلوقين والقبوريين وغير ذلك وكله الله إليهم يوم القيامة. يقول لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدونهم في الدنيا، وإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا. وفي الآخرة هذا في الدنيا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا في الدنيا. وفي الآخرة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقت الحاجة وقت الخطر كفروا بعبادتهم وتبرأوا منه. أين يذهبون؟ يذهبون إلى النار، لأنهم لم يعقدوا مع الله سبحانه وتعالى صلة تصلهم بالله عز وجل، ولم يعبدوا الله ويوحدوه، بل عبدوا غيره. فيقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تعبدون، فإذا ذهبوا إليهم تبرأوا منهم وقطعوا الحبل بينهم، ما كنتم إيانا تعبدون. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. هذا مآل من تعلق على غير الله عز وجل، ومن تعلق شيئا وصل إليه. فيجب التوكل على الله والاعتماد على الله وإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، ولا يجوز التوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا الاعتماد إلا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق السليم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم ما العرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللأمة كلها إلى يوم القيامة هل أخبركم ما العرض؟ ألا أخبركم أو أنبئكم ما العرض؟ هذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس. إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريقة السؤال من أجل أن يتنبه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هل تدرون ما العرض؟ من أجل أن يقولوا لا، ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أوقع في النفس. على أنه هل أنبئكم ما العرض؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب، جواب السؤال، هو النميمة. العرض هو السحر، العرض هو السحر، هو السحر، كما قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني السحر عظيم جمع عظم أو عظم، واصل عظة عظها، ثم حذف آخرها وعوض بالهاء، مثل عدة أسمها وعدة أسمها وعدة، ثم حذفت الواو وعوض عنها الهاء في الآخر صارت عدة، عدة مثل عدة. فالعظم هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول لأصحابه ما هو السحر، يعني من باب تنبيه أذهانهم. هو النميمة، فالنميمة من السحر. لماذا؟ لأن النميمة تعمل عمل السحر، تفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد. كما قال بعض السلف يفسد الساحر في ساعة، كما قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإشارة، النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإشارة والإفساد. يذهب إلى شخص فيقول له إن فلانا يسبك ويتلقفك ويقول فيك كيف وكيف، ثم يغضب هذا الشخص على فلان، ثم يذهب إلى الثاني ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتلقفك، فيغضب هذا على هذا وهذا على هذا. ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخوه وبين المسلم وأخوه المسلم، حتى ربما تقوم الحروب، تقوم الحروب القاهرة بين الناس بسبب النميمة، بسبب النمام الذي يفسد بين الناس بنقل الحديث. فالنميمة هي الخداية. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان، لا يعذبان في سبيل، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستوجه من بوله أو لا يستتر من بوله. دل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قطات، وقطات هو النمام. وفي هذا الحديث أن النميمة تشبه السحر، أن النميمة عارض يعني سحر، معناها أنها تشبه السحر، وإنها ليست سحرا في الحقيقة. والنمام لا يقال له الساحر، وليس له حكم الساحر، لا يخطر كما يخطر الساحر. النمام فعل كبيرا من كبائر الذنوب، لكنه لا يخطر، خلاف الساحر انه يخطر ويخرج من المله. فالنميمة فيها شبه من السحر، وهي محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق، النميمة فسق وليست كفرا. فهذا من باب التشبيه، تشبيه النميمة بالسحر. ووجه الشبه أن كل من النمام والساحر يفسد بين الناس. الساحر كما قال الله تعالى فيتعلمون منهما لا يفرقون به بين المرء وزوجه، الساحر كان النمام كذلك قد يفرق بين الزوج وزوجه، يذهب الى الزوجه ويقول فلان يسبك يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب الى الزوج ويقول امراتك تقول فيك كذا وكذا وتتلقفه، ثم يحدث البغضاء بين الزوجين مثل ما يفعل الساحر بين الزوجين. فالنميمة تشبه السحر في التأثير في الحديث بين الناس، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم عرها أنها تشبه السحر. وقد عرفنا الفرق بين الساحر والنمام، الساحر يكفر والنمام لا يكفر، النمام يعتبر فاسقا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا هو النمام، سماه الله فاسقا. ففي هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن النميمة من السحر. بمعنى انها تشبه الصفحة في تأثيرها، بل هي اشد تأثيرا من السحر والعياذ بالله. ففيه تحريم النميمة وتنفير من النميمة، ولا سيما النميمة بين العلماء وولاة الامور، بين الرعية والراعي، النميمة بين الرعية والراعي، او بين العلماء بعضهم مع بعض، او بين سائر المسلمين. النميمة كل ما عظم شرها زاد اسمها، كل ما عظم شرها وفسادها زاد اسمها وخطرها عين السمع. وواجب على المسلم ان يكون مصلحا يقرب بين المسلمين ويزرع المحبة بين المؤمنين، وإذا علم من اثنين تناظرا وقطيعة يفعل الإصلاح بينهما حتى يزول الكذب، تزول البغضة بين المسلمين. لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ولو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. واللمام ضد المصلح، اللمام مفسد، والمصلح هذا يريد الخير للمسلمين وجمع الكلمة تأليف القلوب. بعض الناس ما له شغل ولا مهنة إلا النميمة بين الناس، بين العلماء بعضهم مع بعض، بين ولي الأمر والرعية، بين المسلمين، بين الأقارب، حتى يشبع المجتمع. يعني شيء الا هذا الشيء، فهو مسلم العبد لو كان كافر فليس بعد الكفر دم، لكن مسلم مسلم ومؤمن ويعمل هذا العمل الخبيث، هذا يضعف الايمان ويخرج صاحبه الى الفسق والعياذ بالله. وعليه وعيد شديد، فالواجب على المسلمين ان يحذروا من النميمه وان يتجنبوها، وان يكون العمل هو الاصلاح بين الناس، جمع الكلمة، تأليف القلوب، إزالة الأحقاد بين المسلمين، حتى يكونوا أمة واحدة وجماعة واحدة. هذه هي النميمة. هل أخبركم العنف هو النميمة؟ القالة بين الناس، القالة جمع قالة، الذي ليس له هم إلا قيل وقيل، ينقل الأقوال بين الناس، القالة بين الناس. في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة، قيل وقال، فكثرة السؤال ويضاعف المال. قيل وقال يعني ما ينسان سؤال الله، قيل وقال، هذه هي الخطوة الجميلة. وهذا يكون من عمل النمام الذي ليس له هم الا طول وقال، القالة بين الناس، اي الذين ليس لهم شغل الا القالة بين الناس، ونقل القول والكلام والحديث بين الناس على وجه تحريش والاتفاعل. الشاهد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد النميمة من انواع السحر، عدها من انواع السحر، ووجه ذلك كما بيناه لكم. رواه مسلم، حديث ابن مسعود هذا رواه الامام مسلم في صحيحه، قال ولهما اي للشيخين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان من البيان لسحرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الشعر لحكمه وان من البيان لسحرا. البيان هو البلاغه والفصاحه، هذا هو البيان، البيان هو الفصاحة والبلاغة في الكلام، لأن الناس مشغول إلى المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبلوغا في منطقه، بخلاف ما إذا كان فرفارا فإنهم لا يصغون إلى كلامه ويستكثرونه ويملون من سماعه إذا كان كلامه ما هم موزون ولا يتمشى على الأسلوب اللغوي الفصيح، الناس يملون منه. إنما إذا كان فصيحا جذل الكلام بليغا فإن الناس يصغون إليه. فإن استعمل هذه القوة البيانية استعملها في الخير والدفاع عن الحق والرد على الباطل فهو مأجور. أما إن استعملها بغض ذلك استعملها في نصرة الباطل وهضم الحق فهو آثم. وهذا هو المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البلاغة مطلقا وإنما ذم منها البلاغة التي تقلب الحق باطلا والباطل حقا. فإن البلوغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنه صحيحا، ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل والعياذ بالله. كما قال الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول هذا مجاز النحل تنبحه، وإن تشى قلت ذا قوء الزنابيل. يعني العسل، العسل البليغ يستطيع أن ينبحه ويستطيع أن يذمه. إن أراد أن ينبحه قال هذا مجاز النحل ومدح، وإن أراد أن يذمه قال لا هذا قوء الزنابيل. تعرفون القوء؟ القوء الاستفهام. يقول هذا هذا قوء الزنابيل، ثم ينظرون الناس منه. فاستطاع ببلاغته ان يحسن الشيء او ان يقبحه بعبارتين فقط: هذا مجاز اللحم، هذا لحم، هذا قول الجنادير، هذا دم. فالحاصل ان الفصاحه والبلاغه اذا كانت تستخدم في الباطل نصرة الحق والدعوة إلى الخير فإنها تكون خيرا يؤثر عليها صاحبها. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاضرة في الدرس أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله وأن يستعمل هذا الأسلوب الذي أعطاه الله، يستعمله في الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير تنفيذهم من الشر. أما أن يستعمله بغض ذلك، يستعمله بالكلام في أعراض العلماء وشتيمتهم وتبديعهم وتجهيلهم فهذا من السحر، أو يستعمله لتزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين الخرافات والبدع والمحدثات فهذا من السحر، لأن السحر يطلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل بلاغته في الدعوة إلى الشر، فصاحته في الدعوة إلى الشر. وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات. ما ظل كثير من الناس إلا بسبب دعاة السوء البلغاء الذين إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بالكلام المزور حتى يخرجوا يبغضون الحق ويحبون الباطل والعياذ بالله. فهذا خطر عظيم. ولهذا جاء في الحديث إن الله يبغض البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. الله يبغض هذا لأن اللسان جارحة خطيرة، إما أن تتكلم بالخير وإما أن تتكلم بالشر. والله جل وعلا حذرنا من اللسان، قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يحصى عليه ألفاظه ويحاسب عليها يوم القيامة. وجاء في الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة من سخط الله لا يلقي لها بالا نظر أنها سهلت. في قوله تعالى إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قل سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قولا سديدا أي قولا صوابا مشددا ليس فيه شبك وليس فيه باطل وليس فيه تنفير عن الحق وترغيب بالباطل. هذا ليس بشديد. وفي حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال سكنت أمك يا معاذ وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان خطره عظيم ولا سيما إذا كان الإنسان عنده بلاغة وعنده فصاحة فليتق الله ولا يستعمل هذه الفصاحة وهذه البلاغة إلا بنصرة الحق ودفع الباطل وبيان الخير للناس تحذيرهم من الشر. الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل البيان من السحر وعرفنا متى يكون من السحر إذا كان فيه تزيين للباطل وتنفير من الحق. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ما يستفاد من هذه الأحاديث استفاد منها فوائد عظيمة. أولا في حديث قبيصة رضي الله عنه أن الطرق أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت والجبت هو السحر كما سبق. الجبت كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة والخط وخط الأرض يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب كله يسمى من الجبت. يؤمنون بالجبت والطاغوت. ففي حديث قبيصة أولا دليل على تحريم هذه الأشياء العيافة والطرق والطيرة وثانيا أنها من الجبت وهو السحر فيه أن هذه الأشياء من أنواع السحر. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من أنواع السحر وهذا هو الشاهد من الحديث للباب. ثالثا في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التأثير والإضرار على الناس أن هذا سحر من عقد عقدة ثم نفس فيها فقد سحر وأن السحر نوع من أنواع الشرك لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب إلى الشيطان وهذا هو الشرك تقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. ثانيا ورابعا في حديث أبي هريرة أن من تعلق على غير الله من السحرة والمشعوذين والدجالين أنه يوكل إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه. وإذا تخلى الله عنه ووكله إلى غيره هلك. خامسا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر سادسا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.